بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نريد أن نتعرف على آية جديدة من آيات ربنا سبحانه وتعالى، لعلنا نزداد يعني معرفة بربنا وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى فوق معرفتنا بقدرته وعظمته جل في علاه. جعل الله عز وجل المخلوقات في الكون أمما أمثالنا تماما بتمام. أحيانا سمحوني في العبارة، أحيانا ترى موقفا من حيوان من الحيوانات يصنع موقفا يكون فيه رحمة مساعدة خير، لدرجة إنك تتمنى أن يتصف البشر بهذا. انظر إلى هذه الحيوانات، نعم هذه أفيال، فيل صغير سقط في هذه البركة من الماء، هل ترك الفيلة الكبيرة تركت الصغيرة وانصرفوا؟ الجواب لا، إنما ماذا صنعوا؟ يتعاونون جميعا في إنقاذ هذا الصغير. تأملوا الموقف، يا الله، هذا حيوان، ما الذي يجعل هذه الحيوانات تشفق على صغير من صغارها؟ لا تظن أن هذا الفيل هذا أبوه وهذا أمه وهذا خاله وهذا عمه وهذا، لا 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 لا، رحمة جعلها الله عز وجل في قلوبهم، التعاون بينهم، كيف ينقذونه؟ انظر الفيل الصغير، لو تركوه لمات في هذه البركة وهذا الماء، ينزل هذا الكبير وآخر، لا والفيلة التي في الخارج تساعد. وانظروا هذا التصوير لم يأخذ مثلا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاث كما نعرضه عليكم، أخذت وقتا طويلا من المصور ونحن نلخص هذا الفيلم، هذا فيلم مصغر، جلسوا وقتا طويلا جدا، لا أقول نصف ساعة ولا ساعة، ساعات وجهد لم يكل الواحد منهم ولم يتعب الواحد منهم وهو يرى صغيرا يضيع أمامهم، إنما أرادوا أن ينقذوه. أي رحمة في قلوب الفيلة! ونحن في النهاية نقول على هذه حيوانات سبحانك يا رب، انظروا كيف يخرجون هذا الصغير، كيف أنقذوا هذا الصغير، وكيف تعاونوا على إخراج هذا الفيل الصغير الذي لو تركوه لمات، الذي لو تركوه لضاع. سامحوني، كم من ضعيف الآن من المسلمين وكم من مستضعف من المسلمين، يا بشر يا مسلمون، أقول بالإسلام، أناديكم بالإيمان، حتى بالإنسانية، نحن مسلمون، نحن مؤمنون، نحن نبينا رحمة للعالمين، قال الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله العظيم مشهد
لاحظوا مشهد صعب، انظر إلى فيلة تلقذ فيلا صغيرا، وفي نفس التوقيت بشر مع بشر يأكل بعضهم بعضا. نعم هناك في الحيوانات المفترس، لكن هذا موقف يؤثر في القلب. يا الله، ما هذه الرحمة، ما هذا التعاون، انظروا لهذا الوفد، كل هذا الوفد لماذا أتى من الفيلة؟ لمساعدة هذا الصغير. انظروا منهم الكبير سيخوض بنفسه لكي يحمي هذا الصغير، سينزل ويحاول رفعه بزلومه إلى أعلى وهو يخرج بعد ذلك. انظروا إلى التضحية، تضحية. يعني أي مثال هذا؟ هل أتكلم على الرحمة أم الشفقة أم المساعدة والتعاون؟ أي أم التضحية؟ انظروا، نزل في البر، يحاول أن ينقذ هذا الصغير. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، الراحمون يرحمهم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن نحتاج والله عز وجل أن نرحم الناس. ارحموا الناس، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الرحمة يا ناس، هناك من الناس من لا يرحم الآخر، بل يتلذذ بتألمه ويتلذذ بعذابه ويتلذذ بمشقته. وسبحان الله، فيلة نقول كرم الله بني آدم عليها، ننظر إلى مثل هذا الموقف وإنقاذهم هذا الصغير. الفيلم طويل يا إخواني، لكن هذا مقصوص ومختصر. نزلت فيلة في، لو رأيتم على اليوتيوب موجود، نزلت فيلة ورفعت هذا الفيل الصغير تدفعه دفعا، تحاول تدفعه، وبعد أن دفعته وأخرجته بدأوا يخرجون الكبار، وتعاونت مجموعة كبيرة من الفيلة في هذا المشهد. في هذا المشهد لما؟ ماذا يعلمك؟ ماذا تستفيد من هذا المشهد؟ الرحمة، التضحية، الشفقة على الآخرين، مساعدة الآخرين، التعاون على البر والتقوى، إنقاذ روح من الأرواح. قلت لكم جعل الله عز وجل آيات في كونه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أتذكر شيئا قبل أن أختم هذه الحلقة، أتذكر النبي عليه الصلاة والسلام بيسير مع أصحابه، عارفين الفرخ بتاع العصفور، وهناك من يعني من الصحابة وهو ماشي وجد عش عصفور، فوجد صغار موجودين فأخذها، طارت عصفور الأم، طارت إلى أن وصلت إلى وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ترفرف بجناحيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها بأبي وأمي ونفسي، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ثم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ويقول: من فجع هذه بفرخها؟ العصفور تشتكي للرسول، من فجع هذه بفرخها أو بأفراقها في أولادها، فجعها تخاف على أولادها. الصحابة وهي مرت شيء عادي وجدوا عش عصفور، أخذوا هذه الصغار. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ هذه الأفراخ أن يردها إلى أمها. شوف الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للإنس والجن الذي أرسل إليهم فقط. فين الرحمة يا أمة الإسلام؟ أين الرحمة بيننا؟ لا أريد أن أطيل، أسأل الله عز وجل أن يجعل دائما في قلوبنا الرحمة وأن يرحم بعضنا بعضا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد. فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه آية في القرآن الكريم، لكن في الأحواز الاحتلال الإيراني حول المساجد لغير ذلك. سنتعرف تحت هذا المحور هل المساجد لله أم لغيره مع ضيفي وضيفكم الأستاذ ناهض الأحمد الأحوازي، وهو قيادي وناشط في الثورة الأحوازية. أستاذ ناهض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا فيك أخي أكرم، وأهلا وحي أيضا مشاهدين قناة الأحواز وأبناء المقاومة الوطنية الأحوازية.
بالضبط أستاذ، نتحدث عن دور المساجد أيضا، الاحتلال الفارسي حول المساجد لغير الله وبأعمال البسيج والعنف واستخدمها لغير الأغراض التي بنيت من أجلها وهي عبادة الله، اشرح للمشاهد الكريم كيف ذلك.
بداية الاحتلال الفارسي خاصة بعد مجيء الخميني على سدة الحكم في جغرافية ما تسمى إيران، صراحة غير من طبيعة المساجد، لأن المساجد فيها روحانية، أصبحت المساجد الناس تهرب من المساجد بسبب أن أصبحت مثل سكنات عسكرية للحرس الثوري. وأيضا استطاع أن يأسس مؤسسة وهي مؤسسة البسيج متابعة للحرس الثوري. هاي المؤسسة دائما ما تنشط في المساجد وإلها دور كبير خاصة في الأحواز، وبالآونة الأخيرة خصصوا لها دعم أساسا، يعني دعم خاص لكي تتفعل أكثر وتنشط أكثر فيما بين أبناء الأحواز. سبحان الله، يعني الدولة الفارسية لم تطبق من هاي الآية أبدا شيء نهائيا، وهي تدعي بالإسلام زورا وبهتان.
أستاذ، ما هي هذه المؤسسة التي تحدثت عنها البسيج؟ ماذا عملت، ماذا صنعت، كيف تستخدم الشباب بالتوعية بالأهداف لأغراضها المشبوهة؟
أولا مؤسسة البسيج مؤسسة طائفية بحتة، يعني شغلها هي أن تستقطب الشباب ويتم تجنيدهم من خلال هذه المؤسسة في الحرس الثوري، خاصة بالآونة الأخيرة، بالسنين الأخيرة تفعلت بشكل كبير باستقطاب الشباب وأسالهم لسوريا، للقتال في سوريا والعراق. كل هذا الأمر يدور هو في المساجد من خلال مؤسسة البسيج. البسيج هذه عبارة عن مؤسسة فيها مسؤولين تختارهم الحرس الثوري، لها دعم خاص، وظيفتها استقطاب الشباب الثوري، التجسس على أبناء المنطقة أو أبناء القرية أو أبناء الحي. أصبحت بكل المساجد بكل معنى الكلمة في الأحواز عبارة عن سكنات عسكرية تابعة للحرس الثوري.
استاذ ناهض، في 30 ثانية رسالتك للشباب لكي عندما نذكر هذه المؤسسة وغيرها لكي يتنبهوا لأساليبها، وأيضا يحترسوا شباب الأحواز من هذه المنظمة الطائفية التي كما ذكرت، يعني رسالتك للشباب.
أنا أوصي أبناء الأحواز، وهم صراحة ما يحتاجون توصية ولكن التذكير. الجميع يعرف أن مؤسسة البسيج هي مؤسسة تابعة للحرس، فالدخول فيها هو معناها أنك تكون طائفي وتتبع التوصيات الطائفية اللي تنفذها أو تريد تطبقها الدولة الفارسية على شعبنا.
جميل.
فأنا أحذر إخواني وأحذر أبنائنا بالداخل من الإخطاء بهذه المؤسسة وبهكذا مؤسسة.
صحيح. الأستاذ ناهض أحمد، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروى أن حاكما غضب أشد الغضب على وزير له. كان من عادة هذا الوزير كلما أصاب مصيبة قال خير إن شاء الله. في يوم من الأيام الوزير كان يقطع فاكهة فقطع إصبعه، فقام القوم من أجل رعاية الوزير لرعاية الحاكم. قال هذا الوزير لما رأى الدم يسيل من حاكمه قال خير إن شاء الله. غضب الحاكم عليه شد الغضب، ثم أمر به بالسجن وقال أي خير أن يقطع إصبعي. فلما أمر به للسجن قال خير إن شاء الله. قال هذا به جنون، يذهب به للسجن ويقول خير إن شاء الله. انطلق الحاكم في يوم من الأيام من أجل الصيد كعادته في ذلك الوقت، ثم دخل الغابة ولم يذهب معه أحد من حرسه. انطلق من أجل أن يصيد غزالا فتفاجأ أنه قد صيد هو، وألقي القبض عليه. حمل هذا الحاكم وهو يتذكر تاريخه الماضي وما كان يفعله مع شعبه من ظلم ونحوها. المهم قرر الحاكم لتلك القبيلة أن يتقرب بهذا الحاكم لآلهتهم، لأنه كان من عادتهم أنهم يقربون قربانا لهذه الآلهة. حزن الحاكم لهذا المصاب، لكن ما له إلا أن يسلم بما قدر الله عليه. بينما هو في قمة الحزن على ما أصابه، إذ الناس يعني بدأوا يصرخون وتعالت الأصوات، فتعجب. فلما سأل قال إنه تبين أنك لا تصلح أن يتقرب بك إلى الآلهة. لماذا؟ قال لأن إصبعك مقطوع ونحن لا نقرب إلا من كان كامل البدن. فرح الخليفة بهذا الأمر، ثم لما أطلق قرر مباشرة أن يخرج وزيره الذي سجنه. فلما ذهب به إلى السجن ذكر له ما حصل له من هذا الموقف، لكن سأل الحاكم وزيره قال هذه عرفنا الخير وهو سلامتي من القتل في هذه الحادثة، لكن ما هو الخير في أني أمرت بسجنك؟ قال الوزير له قال الخير الذي في سجني هو أني لو ذهبت معك لنجوت أنت من أن تكون قربانا لآلهتهم، وجعلوني أنا قربان لآلهتهم لأن أنت أصبعك مقطوع وأنا أصبعي غير مقطوع. ضحك الخليفة عند ذلك وعرف أن أقدار الله تعالى لها أسرار، ولذلك لا تيأس من رحمة الله تعالى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فرض بما قدر الله تعالى عليك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للرضا بأقدار الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك. فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
رسول الله قال: أيها النحل كيف تصنعون العسل؟ قالوا: يا رسول الله نصلي عليك وعلى أهل بيتك فيتصنع العسل.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بسوي نفسي طبيب واجيب لكم علاج جميل وجرعة ربانية بإذن الله ما تؤلم. يعني هذه بعض الأبر مؤلمة، لكن هذه لا ما تؤلم، ما ليس لها آثار جانبية أبدا. البعض يسأل وده، يعني ما فيه يقول حبوب ناكلها وتثبت الدين. يقول ودي بس ناكلها وصير خلاص محافظ على الصلاة، ولا شيء محافظ، ولا أعطوني أكل أكل ولا أشوف المحرمات. فما فيه، ما فيه حبوب، ما فيه، لكن فيه علاج بإذن الله أعظم من هذا. استمع لهذا العلاج، وهذا العلاج ناجع. لأن بعض الناس يقول والله يا أخي قسم بالله والله العظيم ودي ما تفوتني صلاة الفجر، قسم بالله، لكن وش سوي. وبعضهم يقول ودي والله أقرأ لي جزء، ما قدرت، ودي أقرأ نص جزء في اليوم ما قدرت، أبغى ما أدري. وبعضهم يقول ودي على ما قال إيش إني أحافظ على الأذكار. بعضهم يشوف الأذكار بسيطة، يعني بعضهم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شفت زبد البحر؟ والله لو جبنا أكبر شركات ما استطاعت تقيس متر في متر. فكيف لو كانت كل زبد البحر هذه خطاياك وقلت هذا الحديث ذهبت كلها؟ كم يستغرق الوقت يا إخوان؟ كم؟ 10 دقائق؟ 5 دقائق؟ والله يا أخوان دقيقة واحدة بس، دقيقة. أضرب 24 في 60 ثم نطلع من هالنتيجة ذي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فقط. بعض الناس يقول ثقيلة، والله ما أستطيع، ما يقول. تقول اليوم قلت سبحان الله بحمده 100 مرة، يقول والله ما قلتها. فالآن نأخذ علاج، إذا تعطينا هذا العلاج وأخذناه بإذن الله يسهل علينا كثير من العبادات، كثير من العبادات تصير سهلة ويسيرة، بل يصير أنسك بهذه العبادة. واليوم اللي أنت ما أديت في هذه العبادة وحافظت على صلاتك وأذكارك تجعل في ضيق مثل السمكة على طول ترجع ثاني مرة للماء، خلاص تحس أنها كأنها تريد تموت، فتكون أنت على هذه الشاكل. شوقناك من هذا العلاج. وكم ذكرنا يعني علاج هذا رباني، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لمعاذ لما قال: يا معاذ والله إني لأحبك. وش رأيكم يا أخوان نخلي علاج هذا بكرة؟ تحملوا
اليوم نشوق وبكرة نصرف العلاج، لأن الحلقة خلاص باقي هي دقيقة ونصف أو أقل، فنرجعها إن شاء الله بإذن الله للحلقة القادمة. كونوا معنا، علاج رباني، علاج جميل، علاج ليس له أي أثار جانبية، كلها إيجابية، علاج إذا تعاطيناه بإذن الله يرفعنا الله الدرجات العلى عنده في الجنة، علاج بإذن الله إذا تعاطيناه شعرنا بالسعادة بالأنس بالفرح بالسرور، علاج إذا تعاطيناه جاءنا الخير، صب علينا الخير صب، ولكن متى؟ أسأل الله أن يمد في أعمالنا وفي أنفاسنا، وغدا نخبركم بهذا العلاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن نتشبث يا أخوان. أقول أنا أوصي نفسي بداية بالدعاء دائما في هذا الشهر خاصة، كل لحظة فاضي ارفع يديك ادعو بباب مفتح، الآن ربما تجد لها باب مفتوح فتأتيك السعادة. ادعو الله سبحانه وتعالى، فندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة ونقول: يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، يا حسن التجاوز ويا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنخنا مطايانا ببابك ولذنا بجنابك، نرجو رحمتك ونخشى عقابك، اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين أواهين منيبين يا رب العالمين، تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر ممن حطت خطاياهم وممن يا رب رفعتهم الدرجات العلى في جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها، ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يسير على ضربها ويكتفي أثرها إلا كل منيب سالك. اللهم اجزه عنا خير الجزاء، خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وإماما عن قومه وعشيرته، وارض اللهم عن صحابته الأطهار الأخيار الأبرار. أما بعد، أحبتي في الله، توقفنا في اللقاء الذي مضى مع أمنا رضي الله عنها وأرضاها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت آية التخيير، بعد أن اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا أو 29 يوما، ثم نزلت هذه الآية بأمر الله سبحانه جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم يخير نساءه بين إذا كنا يريدن الحياة الدنيا وزينتها وأن يخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقال الله سبحانه جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة وتردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الدنيا وما فيها من زخارف وما فيها من بهارج وما فيها من رغد في العيش فهذا لا يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وما جبل عليه. فإن كنتن تردن ذلك فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وأعطيكم ما ترضون وأطلقكن فراقا لا رجعة فيه. وإن كنتن تردن الله وما عنده من الأجر ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحال التي هو يرتضيها لنفسه وقد رضيها الله له أولا وما أعد الله لمن ترضى بذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل يوم القيامة فأنتن لكم الخيار في ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أمر الله بتخيير أزواجه. فأول ما بدأ صلى الله عليه وسلم في التخيير ابتدأ بأحب الخلق إليه عائشة فقال يا عائشة إني أعرض عليك أمرا فلا تعجلي فيه لا تتسرعي. هذا الأمر استشيري فيه أبويك لأنهما أحرص الناس على الخير لك. فقالت يا رسول الله وما ذلك الأمر الذي تريد أن أستشير فيه أبوي؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر وقرأ عليها الآية أخيرك يا عائشة إن كنتن تردن الدنيا وما فيها من زخارف وما وبهرجة وما فيها من رغد في العيش وما فيها من عيشة هنيئة خاصة أن عيشة كما سبق معنا كانت تعيش في بيت فيه من اليسر واليسار وتعيش في رغد العيش. انتقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث الزهد والتقشف وقد مر معنا في حديث عروة لما حدثته قالت يا بني إنه كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهر في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله نار يعني ما في طبيخ ما في أكل بهذه الصورة. فقال لها وكيف كان طعامكم يا أمه؟ قالت الأسودان التمر والماء. شهرين لا يعيش النبي وأهل بيته إلا على تمر وماء. هو يريد ما عند الله سبحانه جل وعلا والدار الآخرة. فلما كان الأمر كذلك وإن كنت تريدي الله سبحانه جل وعلا ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فما كان منها رضي الله عنها وأرضها إلا أن قالت يا رسول الله يا قرة عيني أفيك أستشير أبواي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وما أعد الله لنا في تلك الدار. وكأنها بلسان الحال والمقال والفعال تقول كيف أختار عليك دنيا زائلة وكيف أختار على الله ورسوله وما أعد الله لي في الآخرة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت على دنيا مهما كانت زينتها فهي فانية. أضف إلى ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت يا رسول الله هل أخبرت أحد من زوجاتك؟ قال أنت الأولى. قالت إذا لا تخبر أحد من زوجاتك بالذي قلت. فماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما تسألني امرأة قط عن ما قلت إلا وأخبرتها إني لم أرسل متعنتا ولا معنتا بل أرسلت معلما وميسرا. هكذا اختارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما خيرت بين الدنيا وزخرفها وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، اختارت ما عند الله، واختارت جوار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والعيش معه على ما فيه من شرف العيش وقلة المعيشة وعدم الرفاهية، تحتسب بذلك، موقنة بذلك ما أعده الله لها يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكفاها أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. ولذلك ولهذه الأسباب كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا عظيما ملأ عليه كل كيانه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يتسامر مع عائشة ويجالسها ويحدثها بل ويصابقها ويلاعبها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند أحمد وأبي داود وصححه الألباني: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الجيش تقدموا، وتأخر صلى الله عليه وسلم هو وعائشة، فقال: يا عائشة تسابقيني؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. وكانت عائشة صغيرة في السن، طفلة 14 سنة ولم تحمل اللحم بعد. تقول: فسبقته فسبقته، فسبقنا أنه النبي فسبقته، كنت أسرع منه. ثم مرت أيام بل وسنين وبدأت عائشة تسمن وتحمل اللحم. ففي يوم من الأيام أيضا كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الجيش تقدم وتأخر وهي، فقال: يا عائشة تسابقيني؟ قالت: أسابقك يا رسول الله، يعني هناك سابق بيني وبينك وأنا سبقتك، ما الذي جرى؟ فسبقها النبي، فتسابقوا جميعا فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سبقها قال لها: يا عائشة هذه بتلك، شفت المرة الأولى التي سبقتني فيها، هذه المرة أنا سبقتك أيضا، هذه بتلك. كانت هذه حياته صلى الله عليه وسلم مع عائشة. أيضا كذلك مما ثبت في ذلك أيضا في الصحيح عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فخرجت القرعة على من؟ على عائشة وحفصة، وكل واحدة منهن لها بعير تسير عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو يعرف بعير عائشة، فكان إذا أتى الليل يأتي إلى عائشة على بعيرها ثم يسير معها صلى الله عليه وسلم ويتسامر معها لحبه للحديث مع عائشة. ففي هذه السفرة قالت حفصة لعائشة: يا عائشة ما رأيك أن تركبي جملي الليلة وأنا أركب جملك الليلة فتنظرين وأنظر؟ فقالت عائشة: لا بأس. فتبادل الجملان، فركبت عائشة جمل حفصة وركبت حفصة جمل عائشة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم كعادته إلى جمل عائشة، على جمل عائشة من؟ حفصة. فسلم وصار، حفصة سكت ما تكلمت، وصارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، أين؟ علمت بأنه ركب مع، صار مع من؟ مع حفصة. فغارت رضي الله عنها وأرضاها ونزلت ووضعت رجلها في الإذخر وتقول: يا رب صلت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا، لشدة غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن أمنا وعن باقي أمهات المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى ذلكم الحين ألتقي بكم في حلقة قادمة إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.